أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسلوس والمقطون، فذكر صاحب العروة أقساما أربعة. وصلنا إلى القسم الثالث، وهو من يمكنه أن يتوضأ ويأتي ببعض الصلاة بدون خروج البول، لكنه يخرج منه البول في أثناء الصلاة بمقدار لو أراد أن يتوضأ عقيب كل بول وقع في الحرج. فذكر صاحب العروة أنه يكفيه الإتيان بوضوء واحد قبل كل صلاة، فإذا أراد أن يصلي صلاة أخرى يتوضأ ويبادر إلى تلك الصلاة بلا حاجة إلى تجديد الوضوء في أثناء الصلاة. وذلك لقاعدة لا حرج. مقتضى القاعدة أن نقول أنه يجب عليه الوضوء بمقدار لا يقع في حرج، فإذا أراد أن يقع في حرج يتيمم بدل الوضوء، ولكن الظاهر أنه يوجد تسالم من الأصحاب على عدم وجوب ذلك، وإلا لكنا نقول بأن لا حرج ينفي الحرج الشخصي دون الحرج النوعي، فهو ما دام لا يقع في حرج يتوضأ عقيب كل بول، فإذا رأى أنه يقع في حرج يتيمم، فإذا رأى أنه من ناحية التيمم أيضا يقع في حرج حينئذ يترك الوضوء والتيمم. لكن ذكرنا أن هذا خلاف تسالم الأصحاب. وأما موثقة سماعة فقد استدل بها السيد الخوي على كفاية وضوء واحد ما لم يخرج، حدث معتاد وقد أجبنا عنها. وأما صحيحة حريز التي استدل بها في بعض الكلمات على كفاية وضوء واحد لصلاة الصبح ووضوء واحد لصلاة الظهر والعصر مع الجمع بينهما ووضوء واحد لصلاة المغرب والعشاء مع الجمع بينهما، فأشكلنا على استفادة هذا الحكم من صحيحة حريز. أقرأ لكم صحيحة حريز مرة أخرى حتى نتأمل فيها أكثر. عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء، ويفعل ذلك في الصبح، فيقال بأن ظاهر هذه الصحيحة كفاية وضوء واحد لصلاة الصبح ووضوء واحد لصلاة الظهر والعصر معا مع الجمع بينهما، وكفاية وضوء آخر لصلاة المغرب والعشاء مع الجمع بينهما. وهذا ما اختاره العلامة الحلي في المنتهى. أشكل السيد الحكيم في المستمسك بأن هذه الصحيحة لم يرد فيها قضية الوضوء. لو كان الملحوظ في هذه الصحيحة الوضوء وأنه يمكنه أن يصلي صلاة الصبح بوضوء واحد، يمكنه أن يصلي صلاة الظهر والعصر معا بوضوء واحد، وكذا صلاة المغرب والعشاء بوضوء واحد، لكان ينبغي أن يركز الإمام على هذا الشيء. ولم يرد عنوان الوضوء في هذه الصحيحة أبدا، ولأجل ذلك لا بد أن نقول بأن هذه الصحيحة ناظرة إلى قضية الابتلاء بالنجاسة دون قضية الوضوء، فليست بصدد حل مشكلة الوضوء. ولكن قد يجاب عن ذلك بأن إهمال أمر الوضوء قبل الصلاة طبيعي، لأن المتعارف أن يتوضأ الإنسان قبل كل صلاة يقوم بها، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. والمهم أنه أهمل ذكر الوضوء بين الصلاتين. الإمام قال يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، يؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين. فلو كان يجب الوضوء بين الصلاتين لم يتناسب أن يهمل إمام عليه السلام ذكره، أما إهمال ذكر الوضوء قبل الصلاتين فهذا طبيعي، لأنه إهمال عما هو متعارف، لا يذكره لأنه متعارف. أما حينما يقول يجمع بين صلاة الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ولا يقول يتوضأ لصلاة العصر أيضا، فهذا يعني أنه لا يجب الوضوء لصلاة العصر. والإنصاف أن هذا قوي، هذا الإشكال على السيد الحكيم قوي. لكن مع ذلك نحن أشكلنا على الاستدلال بهذه الصحيحة على كفاية الوضوء لصلاة الصبح وكفاية وضوء واحد لصلاة الظهر والعصر معا، وكفاية وضوء واحد لصلاة المغرب والعشاء، مع أننا نقبل بأن الإطلاق المقامي لهذه الصحيحة يقتضي أن لا يجب الوضوء بين صلاة الظهر والعصر. لكن نقول حيث إنه لم يظهر من الصحيحة كونها ناظرة إلى حل مشكلة الحدث، فلعلها ناظرة إلى حل مشكلة الخبث، فلا يمكن الأخذ بإطلاقها لجميع أقسام المسلوس. نعم أهمل ذكر الوضوء بين صلاة الظهر والعصر، أهمل ذكر الوضوء بين صلاة المغرب والعشاء، ولكن حيث لم يحرز كونها ناظرة إلى حل مشكلة الحدث فلا يمكن الأخذ بإطلاقها. والقدر المتيقن من موردها القسم الرابع، وهو من يستمر به الحدث. فإذا في هذا القسم الثالث لا يمكننا لا التمسك بوثقة سماعة لمناقشتنا في دلالتها على عدم بطلان الوضوء ما لم يخرج حدث معتاد، كما لا يمكننا الاستدلال بصحيحة حريز لعدم إحراز كونها ناظرة إلى حل مشكلة الحدث. والقدر المتيقن من عدم الوضوء بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء حيث أهمل ذكر الوضوء في هذه الصحيحة، القدر المتيقن منها القسم الرابع، لأنه لم يحرز كونها في مقام البيان من حيث مشكلة الحدث حتى نتمسك بإطلاقها للقسم الثالث أو الثاني. ولو كنا نحن ومقتضى القاعدة الأولية لكنا نموت هذا المسكين، نقول له توضأ قبل الصلاة، ثم عقيب كل قطرة بول تخرج منك توضأ إلى أن تشوف الحرج أمام عينيك، فحينئذ تنتقل وظيفتك إلى التيمم. فإذا شفت أن التيمم أيضا وصل إلى حد الحرج خب واترك التيمم، لكن هذا خلاف ما تسالم عليه الأصحاب، ولأجل ذلك نلتزم في هذا القسم الثالث بكفاية الوضوء لكل صلاة وفاقا لصاحب العروة. وأما القسم الرابع، القسم الرابع هو من يستمر به حدث ولا يمكنه أن يوقع ولو بعض صلاته بدون خروج البول، كمن نصب خلية في جسده سن وقطرات البول تخرج منه مستمرة. اختلف الأعلام في هذا الفرض على ثلاثة أقوال كما نقل في الجواهر. القول الأول ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه يتوضأ لكل صلاة، حتى لو جمع بين صلاتين يتوضأ قبل كل صلاة ولا يكتفي بوضوء واحد إلا لصلاة واحدة. وهذا مختار الشيخ الطوسي في الخلاف والعلامة في المعتبر والإرشاد والقواعد والتحرير والشهيد الأول في الدروس والذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهم. واستحسن هذا القول المحقق الحلي في مختصر النافع. دليل هذا القول عموم ما دل على أن البول ناقض للوضوء وموجب لإعادة الوضوء. نعم الضرورة اقتضت أن لا نحكم بوجوب الوضوء في أثناء الصلاة بالنسبة إلى هذا المسكين، لأنه كل ما أعاد الوضوء خرج منه البول. ولكن حينما يقوم للصلاة الثانية يقال له إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا، ملخص الآية، قبل كل صلاة يتمسك بالآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا. القول الثاني ما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط من أن هذا الشخص يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة ما لم يخرج منه حدث معتاد، لأنه لا دليل على تجديد الوضوء في حقه. ما هو الدليل على وجوب تجديد الوضوء في حقه؟ لا لا، يمكنكم أن تقولوا دليل وجوب تجديد الوضوء عليه الآية الكريمة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم من النوم. نعم، في موثقة ابن بكير ورد إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قمتم من النوم. هذا لا يظهر منه أنه يخصص الآية بخصوص القيام من النوم. ظاهر القيام ظاهره أن من صدر في حقه ناقض، وإذا بلت فتوضأ، البول ينقض الوضوء، البول ينقض الوضوء مطلق. نعم، إذا كان الشيخ الطوسي يتمسك بموثقة سماعة مثل السيد الخوي والسيد السيستاني لكنا ندخل معه في أبحاث سبقت في أنه هل هذه الموثقة تدل على أن المسلوس لا يبطل وضوءه إلا بالحدث المعتاد، فإن كانت الموثقة تدل على ذلك فكانت تدل على هذا الحب حتى في القسم الثالث والثاني، لأن المراد من قوله أخذه تقطير في فرجه ليس هو التقطير الحقيقي، يعني ما من لحظة إلا ويخرج منه قطرة بول، حتى تقول مورد موثقة سماعة هذا القسم الأخير، هذا القسم الرابع دون القسم الثاني أو القسم الثالث الذي كان المكلف فيهما قد يخرج منه قطرات البول، ولكن يمكنه أن يأتي بعد ذلك الوضوء بجزء من الصلاة بلا خروج بول. موثقة سماع إن تمت دلالتها على أن قطرات البول لا توجب بطلان الوضوء في حق المسلوس فتعم الموثقة القسم الثالث والثاني أيضا، لأنه يسق في حق ما أنه أخذهما تقطير. ليس معنى مثلا قد يقال بأن هذا أنبوب يتقاطع، هذا السقف أخذه تقطير، يعني شنو؟ يعني دائما ينصب ماء؟ لا، كل دقيقة ينصب منه قطرة، بعد دقيقة قطرة ثانية، ليس كل تقطير مستمرا. التقطير العرفي هذا المخزن يتقاطر منه الماء، يعني أخذه تقطير، يعني شنو؟ يعني مستمر، تقطير مستمر. لا، يشمل ما إذا أخذه التقطير بمعنى أنه بين كل دقيقة يتقاطر منه قطرة. فموثقة سماع إن تمت دلالتها على أن من أخذه تقطير ويخرج منه البول بنحو التقطير لا يعيد وضوءه إلا من الحدث المعتاد فلا يختص بهذا القسم الرابع، يشمل القسم الثاني والثالث أيضا. لكن المشكلة أننا احتملنا أن هذه الموثقة ليست ناظرة إلى مشكلة الحدث، وإنما هي ناظرة إلى مشكلة الابتلاء بالخبث. وهكذا بقية الروايات التي قرأناها مثل صحيحة منصور: الرجل يقطر منه البول ولا يقدر على حبسه، فقال عليه السلام: إذا لم يقدر على حبسي فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة. حيث استبهر جمع من الأعلام في السيد الخوئي والسيد السيستاني أنه يعني فالله أولى بالعذر أن يتوضأ ويكتفي بذلك الوضوء، وإنما يجعل خريطة لكي لا يتنجس سائر جسده. نحن نقول لا، أصلا مو معلوم هذه الصحيحة ناظرة إلى حل مشكلة الحدث. فالله أولى بالعذر بالقدر الذي لا يتمكن، هو يتمكن أن يتوضأ قبل كل صلاة. الله أولى بالعذر فيما لا يتمكن منه، هو يتمكن أن يتوضأ قبل كل صلاة. لم يقل الإمام فالله أولى بالعذر فلا يعيد وضوءه إلا من الحدث الاختياري، لم يقل الإمام هكذا. الله أولى بالعذر في أي شيء، هو يعني هذا معذور فيما غلب الله عليه، هل معنى ذلك أنه معذور فيما غلب الله عليه بأن لا يجب عليه تجديد الوضوء إلى أن يخرج منه حدث معتاد؟ مو معلوم هذا. لعله معذور فيما غلب الله عليه بأنه يجزيه أن يتوضأ ويصلي مع الابتلاء بنجاسة الجسد والابتلاء بالحدث في هذه الصلاة، ولكنه في الصلاة الأخرى يجدد الوضوء ويصلي صلاة أخرى بالوضوء الثاني لا بالوضوء الأول. هذا محتمل، ولأجل ذلك لا يمكننا قبول هذا القول الثاني، وإن قبله جمع من الأعلام المعاصرين كالسيد الخوئي والسيد السيستاني. القول الثالث ما اختاره العلامة الحلي في المنتهى من أنه يصلي الظهر والعصر بوضوء والمغرب والعشاء بوضوء والصبح بوضوء، ومستند هذا القول صحيحة حريز التي قرأناها. يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يجمع. والإنصاف أنه في هذا القسم الرابع يتم دعوى المحقق الحل العلامة الحلي، لأننا قلنا بأن الظاهر من هذه الصحيحة وإهمال ذكر الوضوء قبل صلاة العصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ولم يقل أنه يتوضأ بينهما. هذا ظاهر جدا في أنه لا يجب عليه أن يتوضأ بين الصلاتين، ولكن القدر المتيقن منه أنه لا يجب عليه تجديد الوضوء بين الصلاتين اللتين جمع بينهما. أما أنه يكتفي بوضوء واحد ويمكنه أن يصلي صلوات كثيرة بذلك الوضوء ما لم يخرج منه حدث معتاد، هذا القول لا يظهر من صحيحة عريز. فالإنصاف أن مختبى الصناعة في هذا القسم الرابع الذهاب إلى ما اختاره العلامة الحلي، لا الذهاب إلى فتوى المشهور من أنه يتوضأ لكل صلاة، ولا الذهاب إلى ما اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط واختاره السيد الخوي والسيد السيستاني من أنه وشيخنا الأستاذ من أنه يتوضأ ويستمر وضوءه إلى أن يخرج منه حدث معتاد استنادا إلى موثقة سماعة. نحن ناقشنا في دلالة موثقة سماعة، ولكن نقبل دلالة صحيحة حريز على عدم لزوم تجديد الوضوء بين الصلاتين اللتين جمع بينهما بأذان وإقامتين من صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء. فإذا الأقوى في هذا القسم الرابع ما عليه العلامة الحلي في المنتهى. هذا بالنسبة إلى المسلوس. فإذا تخلص مما ذكرنا أن الاسم الأول من المسلوس وهو من يجد فترة يمكنه أن يتوضأ ويصلي مع الاقتصار بأقل واجبات الصلاة من دون خروج البول يجب عليه ذلك. والقسم الثاني من يمكنه أن يتوضأ ويأتي ببعض الصلاة مع ذلك الوضوء ولكنه يخرج منه البول أثناء الصلاة ويتمكن أن يجدد الوضوء عقب كل حدث بلا أن يقع في حرج، فالظاهر أنه يجب عليه ذلك وفاقا للمشهور. والقسم الثالث نفس هذا الفرض الثاني مع الوقوع في الحرج، كل ما خرج منه البول يعيد وضوءه يقع في حرج، فتسالم الأصحاب على أنه لا يجب عليه تجديد الوضوء في أثناء الصلاة ونحن نلتزم بذلك، ولكنه يتوضأ قبل كل صلاة. وأما القسم الرابع وهو من ابتلي بسلس مستمر فلا يمكنه أن يأتي ولو ببعض الصلاة بدون خروج البول، كل ما توضأ يخرج منه البول قبل أن يقول الله أكبر. فهذا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة لولا صحيحة حريز لكنا نقول بما قال به المشهور من أنه يتوضأ لكل صلاة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وموثقة سماع لم تدل على كفاية وضوء واحد ما لم يخرج حدث معتاد، ولكن صحيحة حريز استفدنا منها كقدر متيقن أنه لا يجب تجديد الوضوء قبل بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما من ظهر وعصر أو مغرب وعشاء، لكن حيث ذكرنا أنه لا يحرز كونها في مقام البيان من جهة الحدث فالقدر المتيقن منها خصوص القسم الرابع، فمن ابتلي بسلس مستمر يتوضأ ويجمع بين صلاة الظهر والعصر معا كالمستحاضة التي كالمستحاضة الكثيرة التي تغتسل وتجمع بين صلاة الظهر والعصر، وكذا تغتسل وتجمع بين صلاة المغرب والعشاء وتغتسل مرة ثالثة وتصلي صلاة الفجر في المستحاضة الكثيرة، هكذا قال الأعلام. فنقول في المسلوس المستمر بهذا القول وفاقا للعلامة الحلية في المنتهى: ومسلوس الريح ملحق بمسلوس البول. وأما من المبطون المشهور ألحقوه بالمسلوس، ولكن توجد روايات تختص بالمبطون وقد يستفاد منها خلاف هذا الحكم. في معتبرة محمد بن مسلم المبطون يبني على صلاته، وفي معتبرة أخرى له صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته، وفي صحيحة ثالثة له صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي. صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي. فصار ثلاث روايات من محمد بن مسلم. وهل هي هذه الروايات الثلاثة رواية واحدة نقلت بالمعنى أم هي روايات ثلاثة؟ أولاها تقول المبطون يبني على صلاته، وثانيتها تقول صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته، والثالثة تقول صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي. وتعلمون أن هذه الرواية الأخيرة كالصريحة في أن المبطون كل ما خرج من بطنه شيئان يكرر الوضوء، يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي. تأملوا في هذه الروايات الثلاثة في المبطون إلى ليلة الأحد إن شاء الله.